بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ما مناسبة هذه الآيات لما سبقها؟ الجواب بأن في الآيات السابقات بيّن ربنا جل جلاله عقوبة من قذف غيره بفاحشة، ورتب ربنا جل جلاله على ذلك ثلاث عقوبات: عقوبة بدنية تتمثل في جلده 80 جلدة، وعقوبة معنوية تتمثل في رد شهادته، وعقوبة دينية تتمثل في وصمه بالفسق. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم بيّن ربنا جل جلاله حكم من رمى زوجته بالفاحشة وأراد أن ينفي حملها منه، فقال جل من قائل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وختم ربنا جل جلاله ذلك ببيان سعة رحمته وفضله، وأنه لولا ذلك ما أنزل هذه الآيات البينات التي شرح فيها هذه الأحكام الواضحات. جاءت هذه الآيات من باب التطبيق لتلك الأحكام، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رميت بالفاحشة، ورمي معها الصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. الله جل جلاله أنزل هذه الآيات التي فيها أحكام ومواعظ وزجر وتذكير وتأديب ورفعة شأن وبيان فساد إلى غير ذلك من الأمور العظيمة. يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك هو الحديث المختلق المكذوب الذي يجعل فيه الحق باطلا والباطل حقا، مأخوذ من الأفك وهو القلب، ولذلك سميت قرى قوم لوط بالمؤتفكات، كما قال جل من قائل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. عصبة منكم، العصبة هي الجماعة، العصبة الجماعة، عصبة منكم، الخطاب ها هنا لمجتمع المؤمنين، فهؤلاء الذين خاضوا في الإفك هم منكم، إما أنهم مؤمنون ظاهرا وباطنا من أمثال مصطح ابن أثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش رضوان الله عليهم، وإما أن يكونوا مؤمنين في الظاهر لكنهم كفار في الباطن من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان مثله من المنافقين. عصبة منكم، قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قوله جل جلاله لا تحسبوه، هذه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر، وقرأ الباقون لا تحسبوه، أما على قراءة لا تحسبوه من حسب يحسب كعلم يعلم، وهي لغة تميم، وأما قراءة الباقين حسب يحسب كورث يرث، وهي لغة أهل الحجاز، وكلتاهما لغة فصيحة وقراءة صحيحة. والحسبان هو أن يحكم لأحد النقيضين ملغيا الآخر. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ من هؤلاء الخائضين في الإفك من ذكر أو أنثى، من شاب أو شيخ، ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم، هذه قراءة الجمهور، كبره أي إثمه ووزره. وأما على قراءة يعقوب والذي تولى كبره منهم، والكبر هو العظم أي معظم الشيء وأغلبه، ومن قولهم الولاء للكبر، والذي تولى كبره أي معظمه، والذي تولى كبره أي إثمه ووزره، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة يبين فيها ربنا جل جلاله أن هؤلاء الخائضين في الإفك منكم أيها المسلمون، يا من تساكنون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته وتصلون وراءه، ثم عمدتم إلى قول الزور في أهله وإيذائه صلوات ربي وسلامه عليه بذلك الحديث المختلق الذي سماه الله عز وجل إفكا. قال جل من قائل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه كقول ربنا جل جلاله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكقوله جل جلاله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فحديث الإفك ظاهره شر ولكن باطنه خير كثير، خير للجميع، بل هو خير لكم. ولو أن سائلا سأل قال: أي خيرية في رمي امرأة حصان رزان عفيفة شريفة صالحة قانتة عابدة؟ بما يجعلها تبكي الليل والنهار، وأي خير في أن يرمى النبي الأكرم والرسول الأعظم في أهله في زوجه، وأي خير في أن يؤرق رجل صالح وشيخ وقور كالصديق أبي بكر، وأن يؤرق رجل مبارك ومجاهد عظيم كصفوان ابن المعطل. نقول ما أعظم الخير. فمن وجوه الخيرية بيان حكم قاذف أم المؤمنين رضي الله عنها، وكما قال جار الله الزمخشري في الكشاف: ولو تصفحت القرآن كله ما وجدت آيات أبلغ في الزجر مما ورد في شأن من قذفوا أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن الله جل جلاله ختم ذلك بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فثانيا من وجوه الخيرية ما كان من تكفير السيئات ورفع الدرجات لأم المؤمنين رضي الله عنها، أنزل الله في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وثبت للدنيا كلها أنها حصان رزان عفيفة شريفة فاضلة كريمة ما تزن بريبة. ثم من وجوه الخيرية كذلك ما كان من رفع درجات أبيها وأمها رضوان الله عليهما، ومن وجوه الخيرية كذلك تأكيد آصرة الأخوة بين المؤمنين وإثبات الفضل لمن وقع في هذا الإفك من عباد الله المؤمنين. ولذلك مثلا مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه خاض في الإفك حتى دعت عليه أمه تعس مصطح، ومع ذلك الله جل جلاله يثبت له فضل الهجرة: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أثبت الله لمصطح أنه ممن هاجروا في سبيل الله. من وجوه الخيرية كذلك أن يعلم الناس كل الناس أن القرآن كلام الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر القرآن إلا أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه. كون الوحي يتأخر شهرا كاملا والمدينة تغلي بهذا الإفك دليل على أن هذا القرآن من عند الله وأنه وحي يوحى. ولذلك ربنا جل جلاله قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وهؤلاء المؤمنون الطيبون من أمثال حسان ومصطح وحمنة الذين أقيم عليهم الحد، فإنما كان الحد تطهيرا لهم وتكفيرا لخطيئتهم رضوان الله عليهم. ولذلك الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ترجم لمصطح ابن أثاثة قال: فإياك أن يدور بخلدك تنقص لهذا البدري. إياك أن تظن بمصطح رضي الله عنه سوءا، لا، بل نعتقد بأن الله جل جلاله قد وفقه للتوبة النصوح وأنه قد جلد الحد تطهيرا له. ولذلك ربنا قال: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبر إشاعة هذا الإفك فكان يجمعه ويفرقه ويستوشيه ويوحيه ويحرض عليه وينفخ فيه، ذاك هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وهذا الذي قالته أمنا عائشة، وقاله عبد الله بن عباس، وقاله محمد بن شهاب الزهري، هذا الذي عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جلده، ما جلد عبد الله بن أبي بن سلول. لماذا؟ مع أنه عليه الصلاة والسلام لما صعد على المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، إنما كان يعنيه، كان يعني هذا الخبيث عبد الله بن أبي. لماذا لم يجلده الحد؟ قد اختلفت في ذلك كلمة المفسرين رحمهم الله. فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلده الحد لأن الحد كفارة، فأراد أن يوفر له العذاب يوم القيامة. ومنهم من قال ما جلده الحد تألفا لقومه، فإنه كان كبيرا فيهم ذا شان، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتألف قومه، خاصة أن ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان من صالحي المؤمنين. وقيل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلده الحد لأن مفسدة إقامة الحد أعظم من مفسدة ترك إقامة الحد، لأن الحمية قد ظهرت في بعض قومه، وقد مضى ذكر الحديث بطوله فيما رواه الشيخان، وأن سعد بن عبادة رضي الله عنه على فضله وإيمانه وصلاحه وتقواه قد غضب لما سمع أسيد بن حضير يقول وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه بأمرك، وهو يعلم أن عبد الله بن سلول هو المعني بهذا الكلام. قول الرابع إخوتي وأخواتي، ولعله الأظهر والأرجح والعلم عند الله تعالى، أن أولئك المؤمنين، أعني مصطحا وحسانا وحمنة، كانوا يتكلمون على سجيتهم وثبت الأمر عليهم. أما هذا المنافق فإنه ما كان يتكلم بهذا الأمر ظاهرا من أجل أن يسمعه الكل، وإنما كان يذيعه بين خاصته ومن كانوا على شاكلته. أما بين المؤمنين الخلص فما كان يتكلم، وإنما كان يشير إشارات ويلقي كلمات هنا وهناك، فلم يثبت عليه الأمر بحيث يثبت عليه الحد. هذا الذي يظهر، والعلم عند الله تعالى. ولذلك ربنا جل جلاله قال والذي تولى كبره منهم، أي إثمه ووزره أو معظمه، له عذاب عظيم، له عذاب عظيم بما يتجرعه في الدنيا من الآهات والحسرات حين يرى أنه أراد أن يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطعنه في أهله، وأن يفرق بين المؤمنين، وأن يرصد لمن حارب الله ورسوله، فإذا الأمر ينقلب عليه إلى رفعة لشأن أم المؤمنين، وتبرئة لساحتها، وتطيبا لقلب زوجها صلى الله عليه وسلم وأمها وأبيها، وإثباتا لرفعة درجاتهم، ثم أن تعود اللحمة بين المؤمنين كما كانت، ويتعلم من هذه الحادثة درسا عظيما. لا شك أن ابن سلول يتحسر وتعظم زفراته لهذا كله. ثم بعد ذلك ما ادخر الله له من العذاب العظيم في الآخرة في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ثم يقول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا هنا تحضيضية بمعنى هلا، هلا إذ سمعتموه يا معشر المؤمنين والمؤمنات، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم أي بإخوانهم، بإخوانهم كما قال ربنا ولا تلمزوا أنفسكم أي إخوانكم، وقال ولا تقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، وقال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي إخوانكم. واجب عليك أيها المؤمن أن تنزل أخاك من نفسك منزلة نفسك، فلو أنك سمعت عن أخيك سوءا فقل ترى، هل يمكن أن أفعل ذلك؟ لو سمعت بأنه شرب خمرا أو أتى فحشا أو فعل قبحا، قل هل يمكن أن أفعل أنا ذلك؟ لا، معاذ الله، أخي هذا هو خير مني، إذا ما يمكن أن يكون فعل ذلك، يظن بأخيه خيرا. وهذا الذي فعله أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجاري رضي الله عنه، وزوجه أم أيوب رضي الله عنها، فإنه دخل عليها قال: يا أم أيوب، أسمعت ما يقول الناس في شأن عائشة وصفوان؟ قالت: نعم، وهو والله الكذب. قال لها: فعائشة خير منك وصفوان خير مني. لما قال لها: أكنت فاعلته يا أم أيوب؟ قالت: معاذ الله. قال لها: فعائشة خير منك وصفوان خير مني. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا: هذا إفك مبين، هذا كذب واضح، هذا باطل ظاهر. لماذا؟ لأن من يريد الفاحشة أو من يفعل الفاحشة فإنه يتخفف ويتلصص ويتسلل لواذا، ويحذر ألا يرى حال مدخله أو مخرجه، حال وقوعه في الفاحشة وحال فراغه منها، يفعل ذلك كله على حال من الخوف والهلع والتخفي. لكن صفوان عليه من الله الرضوان جاء في وضح النهار يقود الدابة التي عليها أم المؤمنين في نحر الظهيرة على مسمع ومرأى من الجيش كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو زوجها بين أظهرهم، الكل يرى، الكل يسمع. ليس هذا صنيع من فعل فاحشة أو من ينوي فاحشة، بل الحال أنه كما وصف ربنا أم المؤمنين، وصفوان كذلك يدخل في هذا الوصف، أنهم كانوا من الغفلة الغافلات، هنا وصف مدح وليس وصف ذم. ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها، ويريد بهذا المدح بأنها بريئة، بريئة، ولذلك تعطيه سرها، فعائشة رضي الله عنها بريئة وصفوان بريء، لذلك جاءوا في وضح النهار على مرأى ومسمع من الناس. ولذلك كان ينبغي ببداهة العقول أن يقال: هذا إفك مبين، هذا كذب، هذا الذي يقال عن عائشة وصفوان كذب ظاهر. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا هنا أيضا تحضيضية، يا من تكلمتم في الإفك، يا من خضتم في العرض، يا من آذيتم مؤمنا ومؤمنة، أين شهداؤكم؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. قال جل من قائل: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذه ليست خاصة بأم المؤمنين بل عامة، كل من رمى مؤمنا أو مؤمنة بفاحشة ثم بعد ذلك لم يأتي بشهود أربعة على ما قال، فأولئك عند الله أي في حكمه لا في علمه، في حكمه لا في علمه. كيف ذلك؟ مثلا لو أن إنسانا رأى رأي عين رجلا يزني، فجاء فتكلم وقال: إني رأيت فلانا يزني، فقيل له: أين شهودك؟ فقال: ما كان معي أحد. فها هنا هذا الإنسان في حكم الله كاذب، هو في علم الله صادق لأنه شهد على شيء قد رآه، لكن في حكم الله ولو كان من أصلح الصالحين، ولو كان من الفضلاء النبلاء الأتقياء يصلي الخمس ويصوم الشهر ويكثر من النوافل وما علم الناس عليه سوءا فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون هم الكاذبون. ثم يذكرهم ربنا جل جلاله بعظيم رحمته وسعة عفوه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا حرف امتناع لوجود، امتنع حصول العذاب العظيم لوجود فضل الله ورحمته، بأن الله تعالى لا يعجل لعجلة أحدكم، بأن الله تعالى سبقت رحمته غضبه، بأن الله جل جلاله يمهل عبده المسيء لعله يتوب وينيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم، أفضتم أي فيما خضتم فيه من قول الإفك وشهادة الزور عذاب أليم. الله جل جلاله كان قادرا على أن يوقع بكم العقوبة، كان قادرا على أن يغضب لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم فيغلق باب التوبة دون هؤلاء، لكنه سبحانه وتعالى رحمن رحيم تواب حكيم، ففضله عظيم ورحمته واسعة، ولذلك ما عاجلكم بالعذاب بل أمهلكم شهرا كاملا وأنتم تتكلمون، والله جل جلاله يمهلكم و لا يعاجلكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، والله هذه الآية فيها عتاب شديد وفيها لوم وتوبيخ. في العادة أن الإنسان يتلقى بأذنه ويزن هذا المتلقى هذا المستقبل، ثم بعد ذلك يتكلم به أو يمسك عنه. الله جل جلاله يبين أن الذين خاضوا في الإفك ما تقيدوا وما تمهلوا، ما تثبتوا، ما تبينوا، بل حال أحدهم أنه ما يتلقى بأذنه وإنما يتلقى بلسانه، يعني مباشرة بمجرد أن يسمع يتكلم ويشيع ويذيع ويفرق الحديث هنا وهناك. وما أشبه الليلة بالبارحة، كثير من الناس الآن ربما يأتيه الخبر مما يسيء إلى فلان أو فلانة من الناس، ولربما يسيء إلى أسرة، ولربما إلى قبيلة، لا يبالي بأن يذيع هذا في الآفاق وينشره هنا وهناك دون أن يتثبت. ولذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وحديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما يرى النائم أنه قد أتاه آتيان فقال انطلق بنا، فانطلقت معهما فإذا رجل قائم، فإذا رجل جالس وآخر قائم عليه بمثل الكلوب. الكلوب هو ما يعلق فيه الذبيح مما نسميه في لساننا بالشنكل، فإذا هو يشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الآخر فيصنع به ذلك، فإذا الشق الأول قد التأم فيصنع به ذلك، يعني عذاب دائم، نسأل الله العافية. فسأل ما هذا؟ قيل هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. والآن ما يخرج من بيته، وإنما هو مضجع على سريره أو متكئ على أريكته شبعان، ويحرك أزرارا ويعبث بها وينشر هنا وهناك. لذلك الله عز وجل يلوم هؤلاء: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا أي يسيرا سهلا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يا ليتكم أيها المؤمنون حين سمعتم هذا الذي قيل قلتم كما قالت أم المؤمنين زينب جزاها الله خيرا ورضي الله عنها، قالت: أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون لنا أي ما ينبغي لنا ولا يحل، سبحانك. ينزهون الله جل جلاله أن تكون زوجة نبيهم على حال من الفجور أو حال من الخبث، حاشا لله، سبحانك. هذا بهتان عظيم، والبهتان أن تقول في امرئ ما ليس فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي وقعت في البهتان، سبحانك. هذا بهتان عظيم. يعظكم الله، والوعظ هو كلام مشتمل على تخويف وتهديد: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قول ربنا جل جلاله إن كنتم مؤمنين كما يقول أهل البلاغة هذا أسلوب تهييج وتحضيض. الله جل جلاله يوقظ فينا عاطفة الإيمان، مثل ما تقول في الحرب: إن كنت شجاعا فأقدم، وأنت تعلم أنه شجاع، لكن من باب التحريض والتحضيض والتهييج على القتال. ومثل ما تقول لإنسان تسأله شيئا: إن كنت كريما فابذل، وأنت تعلم بأنه كريم. فالله جل جلاله يخاطب جماعة من المؤمنين الخلص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، لكنه يوقظ فيهم تلك الصفة العظيمة. يعظكم الله إن كنتم مؤمنين حقا، فما ينبغي أن تعودوا لمثل هذا الحديث المختلق والإفك المكذوب. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين أي يوضح ويشرح الآيات، مقصود بها الآيات الشرعية. قد سبق معنا مرارا أن الآيات في القرآن آيات كونية منظورة وآيات شرعية مسطورة. فمن الآيات الكونية قول ربنا: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء والأرض وفي السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الآيات الشرعية قول ربنا جل جلاله: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ويبين الله لكم الآيات أي الآيات الشرعية التي قد مضى ذكرها، والله عليم حكيم. الله جل جلاله موصوف بالعلم موصوف بالحكمة. إخوتي وأخواتي، نكمل تفسير الآيات التي تناولت قصة الإفك في لقاء الغد إن شاء الله، منبهين على ما فيها من الفوائد والأحكام.